كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن أمة قد أشاد الله بذكرها في كتابه الكريم، وتفضل عليها حين جعل قائدها حبيبه من العالمين، وزاد في الفضل والنعمة حين أنزل لها وحيه نهجا لها في هذه الحياة، ومنهاجا وطريقا وشرعا. أمة جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على الأمم وقائدة ورائدة للأمم، وأمة هذا شأنها لا شك أن تاريخها سيكون مليئا بالصور المضيئة في هذه الحياة، ونحن في أشد الحاجة في هذا الزمن إلى أن ننقب في تاريخ أمتنا ونخرج لأجيالنا ما فيه من صور مضيئة، ونقول لدعاة التغريب ودعاة التجهيل والجاهلية لأجيال الأمة وشبابها، نقول إن في أمتنا لأجيالنا وشبابنا ورجالنا أسوة وقدوة، وإن في أمتنا ضياء وضوء ونور وهدى وتقى، وإن في أمتنا عظمة ومجد ونبل، ونحن في أشد الحاجة إلى أن نحييها مرة أخرى. إننا في زمن أيها الإخوة ضللت فيه أمة الإسلام، وأصبح أسوة شبابها وقدوة شبابها كل دعي ضائع، وكل جاهلي لا يعرف إلى الحق طريقا، ولا يعرف الحق إلى قلبه طريقا. نعم، كلما ترك لي الخيار كان من أكثر اختياراتي الحديث عن سير الغر الميامين، أسلافنا الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تربوا على أيديهم، والذين شعوا من أنوارهم، والذين نهلوا من منهلهم العذب، والذين أضاءوا جنبات الحياة وجنبات تاريخ البشرية، والذين سعدت في ظل حضارتهم ومدنيتهم البشرية، والذين ما عرفت الأرض الحق إلا تحت ظل راياتهم. أيها الإخوة المؤمنون، والصور المضيئة في تاريخنا يتحدث الإنسان عنها مرات ومرات ولا ينقضي الحديث، ويتحدث عنها كرات وكرات ولا يستوعبها حديثه. نعم، موقف واحد من مواقف شخصية من شخصيات جيل من أجيالنا تستدعي منا أن نتحدث فيها طويلا، فكيف ونحن نريد أن نقول لرجال الإسلام وشباب الإسلام وأجيال الإسلام هذه مواقف متعددة وهذه صور مضيئة؟ ولنبدأ أيها الإخوة المؤمنون، لنبدأ نتنقل من صورة إلى صورة، ومن حديث إلى حديث، ومن شخصية إلى شخصية، ومن جيل إلى جيل، حتى نرى من أي أمة من الأمم نحن، وحتى نرى أي تاريخنا الذي نتحدث عنه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان أستاذ هذه الأمة وكان قائدها وكان رائدها وكان عظيمها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يلقب في مجتمعه كان يلقب بالأمين صلى الله عليه وسلم، وكان إذا اختصم قومه في أمر وحزبهم أمر عادوا عن رأيه ومشورته، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ثم نزل عليه الوحي في وقت ما كان يفكر فيه ولا يتوقعه، كانت غاية أمنيته أن ينعزل عن الحياة وعما فيها من ظلم وظلمات، وأن يبتعد عن ظلمها وظلماتها، وإذا بوحي رب العالمين ينزل عليه صلى الله عليه وسلم وينتشله من عزلته ويخرجه من غاره: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، قم قائما حتى تسمع صوتك إلى أقصى مدى في الأرض، وإلى أقصى فرد من أفراد البشر. لقد مضت حياة الدعة والراحة، لقد مضت حياة السكون والسكينة، لقد مضت الحياة التي كنت فيها تعتزل الناس وتبتعد عن الناس. وحين يأتي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وكان ممن علموا علم الكتاب الأول، ويقص عليه خبره فيقول: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جذع حين يخرجك قومك. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يشار إليه في البنان في مجتمعه، وهو الذي يسمى بالأمين في مجتمعه، وهو الذي يحكم في كل معضلة في مجتمعه، ما الذي سيجعله يخرج من مجتمعه صلى الله عليه وسلم؟ فيقول متعجبا: أو مخرجيهم؟ فيقول ورقة: نعم، ما جاء رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي وأخرج. نعم، وتصأتي الأيام بعد ذلك وتثبت ما قال ورقة حين يودع محمدا صلى الله عليه وسلم الجاهلية بأعرافها وتقاليدها وعاداتها، ويقوم لا تأخذه في الحق لومة لائم، ويدعو إلى ربه سبحانه وتعالى، وتبدأ قريش تساوم محمدا صلى الله عليه وسلم، وتبدأ المساومة، وتبدأ الخطف، وتبدأ الأحابيل على مراحل شتى. يبدأون أولا فيعرضون عليه الدنيا، أو في البداية يتجاهلون دعوته ولا يلتفتون إليه، وحين يرون الحق يلج إلى القلوب بدون استئذان، ويكتسب كل يوم رجلا جديدا، ويكتسب كل يوم طائفة جديدة يتجهون إليه وجهة أخرى، فيساومونه ويقولون: إن كنت دعوت إلى ما دعوت إليه رغبة في المال، جمعنا لك حتى تكون أغنى رجل فينا، وإن كان مقصدك الملك ملكناك علينا، وإن كانت إربتك في النساء زوجناك أجمل نسائنا وبناتنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة تقولونها فتدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فيقول قائلهم: ألف كلمة وأبيك، كلمة واحدة تدين لنا بها العرب ونملك بها العجم، نقول ألف كلمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول: أجعلت الآلهة إلها واحدا؟ لقد حطم آلهة الهوى وآلهة الشهوات وآلهة الأعراف وآلهة العادات وآلهة التقاليد وآلهة الحجر وآلهة الشجر وآلهة الكهانة وآلهة السحرة وآلهة الجن، وجعل الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. وأن لسدنة هذه الآلهة المتعددة الكثيرة أن تستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتهدر مصالحها وتبيعها من أجل هذه الكلمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وحين تشتد المساومة ويضغطون عليه بعمه أبي طالب، وكان ما زال على دين قومه، ويقول: يا ابن أخي، إن قومك قد نابذوا العداوة، فأبقي على نفسك وعلي. فيقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أقتل دون ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحين رأى المجرمون درسا في الثبات، وحين رأوا أن قائد القافلة قد مضى لا يلوي على شيء، يبذل الغالي والنفيس في سبيل إرضاء رب العالمين، اتجهوا وجهة أخرى، فبدأوا بالعذاب، وبدأوا بالإيذاء الجسدي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. بدأوا حربا إعلامية، وبدأوا حربا اقتصادية، وبدأوا إيذاء بدنيا جسديا، فحصروا المسلمين في شعب أبي طالب، حصروهم فيه، ومنعوهم الطعام والشراب، ومنعوا أن يتزوج منهم أحد أو يزوجهم أحد، ومنعوا أن يبتاع منهم أحد أو يبيعهم أحد، حصار اقتصادي. حتى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: خرجت في ليلة من الليالي أقضي حاجتي، وحين وقع منه الماء قال: وإذا بأسمع أحس صوت الماء على شيء، قال: فبحثت فإذا أنا بجلد بعير، قال: فأخذته فأحرقته ثم فركته ثم أكلته أنا وبعض المسلمين. وأكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم، وهم ثابتون على الحق لا يعودون ولا يتراجعون. ونزل العذاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ ذي بدء بالموالي والمستضعفين. وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه إذا اشتد عليه العذاب وقالوا اكفر بإله محمد قال أحد أحد، فيقولون ألا تحسن غير هذه الكلمة؟ فيقول والله لو كنت أعلم أن كلمة غيرها تغيظكم أكثر مما تغيظكم هذه الكلمة لقلتها. ثم يردد أحد أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بعمار ويمر بياسر ويمر بسمية وهم يعذبون في بطحاء مكة، حتى سقط ياسر وسمية مضرجين بدمائهم شهداء في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بل وصل الإذاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أهل السير أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يوما في داره وإذا ببعض المسلمين يقولون يا أبا بكر لقد نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكادون أن يقتلوه، فينطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقوم قد أخذوا بتلابيب ثوبه وهم يجرجرونه ويترترونه، فيحول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ويدفع هؤلاء مرة ويدفع هؤلاء مرة، ويصيح بأعلى صوته أتقتلون رجلا يقول ربي الله، أتقتلون رجلا يقول ربي الله، أتقتلون رجلا يقول ربي الله، وما يزال بالمشركين حتى يدع النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فيضربونه على وجهه وعلى أنفه حتى يسقط مغشيا عليه رضي الله عنه وأرضاه. وحين يحمل إلى داره رضي الله عنه وأرضاه ويفيق من غشيته تكون أول كلمة ترد على لسانه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أمه ألا يكفيك ما أنت فيه؟ فيقول والله لا، والله لا يقر لي قرار حتى أعلم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا نعلم أين هو، فيقول ابعثوا إلى فاطمة بنت الخطاب، فيؤتى بفاطمة بنت الخطاب فيسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول طيب صالح، فيقول أين هو الآن؟ فتخبره فيخرج هذا بين اثنين حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول حين يراه فداك أمي وأبي يا رسول الله كل مصيبة دونك تهون، أو كما يقول رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، يقول من يمنعني حتى أبلغ دعوة ربي؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ دعوة ربي. من يمنعني حتى، من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ دعوة ربي. ويعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة ومرة بعد مرة حتى يأتي إلى أهل الطائف ويعرض عليهم دعوة الله التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، فيؤذونه أشد الإذاء، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل نالك من الأذى مثل ما نالك في يوم أحد؟ وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه وسقط في حفرة، حتى كان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصلي بعد ذلك زمنا إلا وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فقال نعم لقد نالني أشد من يوم أحد حين ردني أهل الطائف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حين جاء إليهم فدعاهم إلى دعوة الحق أبوا أن يكلموه، فقال دعا سادتهم إلى دعوة الحق فأبوا أن يكلموه، قال ما شأنكم لا تردون علي؟ قالوا إن كنت نبيا يستهزئون به فأنت أعظم من أن نكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أقل من أن نكلمك. قال أما وقد أبيتم أن تقبلوا دعوتي فاستروا علي. فقاموا فأغروا به سفهاءهم وأطفالهم ومواليهم فصفوهم له على الطريق صفين يرجمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه الشريفة وانتعل الدم صلى الله عليه وسلم، وكان معه زيد بن حارثة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أدرجوه بالحجارة جلس حتى يحتمي فينزل اثنان منهما فيأخذان بعضديه صلى الله عليه وسلم يقيماه ثم يعودان لرجمه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. ثم كان أن الله سبحانه وتعالى جعل لدعوته قبولا عند أهل المدينة عند أهل يثرب لما علم الله سبحانه وتعالى أو لما قدر الله لهم من الخير في سابق علمه سبحانه وتعالى. كانت حرب شعواء حرب ضروس بين الأوس والخزرج من أهل المدينة، فأتى بعض الأوس لكي يحالفوا قريشا على الخزرج، فلما وصلوا إلى مكة لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى مكة وافد إلا عرض دعوته عليه صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما فعلت قريش لمنع وصول الدعوة إلى الناس، فقد جعلوا على كل طريق من طرق مكة رجالا يتناوبون في الليل والنهار، فلا يدخل إلى مكة داخل إلا وقد حذروه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له إن بمكة بين أظهرنا رجل قد فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وعاب آلهتنا ونال من آبائنا وأجدادنا، فإياك أن تستمع إلى مقاله فيسحرك فتعود إلى قومك بشر ما يعود به وافد إلى قومه. نعم، هذه الحرب الإعلامية التي سلطوها على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولم يكتفوا بأن يجعلوا على طرق مكة رجالا يتناوبون، وكانوا يؤثرون في الناس، حتى أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن نفسه فيقول: لقد لقيني هؤلاء الرجال على إحدى طرق مكة فما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني خشية من أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشياطين في كل زمان وفي كل مكان ينالون من دعوة الحق، يشوهون صورتها، يلمزون حملتها، يستهزئون بهم، يسخرون بهم، يشوهون صورتهم في المجتمعات حتى ينفر الناس عنهم، إذ أن للشيطان جنودا يبثهم في الأرض من الإنس والجن فينفرون الناس عن الحق ويمنعون وصول دعوة الحق إلى الناس. نعم، وبالإضافة إلى هؤلاء الناس الذين يتناوبون على الطرق جعلوا معه عمه أبا لهب، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم وحدثهم واستطاع أن ينفق من هذه الخطوط الإعلامية الرهيبة يكون معه عمه. بعد أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حديثه يقوم أبو لهب فيقول: يا معشر العرب، إن هذا ابن أخي وأنا عمه وأعلم الناس به، ولو كان فيما يقول خير فيما يقول خير وحق لكنت أولى الناس به، فإياكم إياكم. نعم، حرب اقتصادية، حرب بدنية، حرب إعلامية، على شتى وعلى جميع الأصعدة تنال من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذاك ليعظم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى، وليصلب عودهم، ولتشتد شكيمتهم، وليعلموا أن السلعة التي من أجلها يناضلون ويجاهدون سلعة غالية لا تأتي بالثمن الرخيص. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، هكذا العقد بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وحين دعاهم صلى الله عليه وسلم دعا الأوس، مالت قلوبهم إلى الإسلام، بل أسلم بعضهم وعادوا إلى قومهم فحدثوهم عن الإسلام، فجاء في العام القابل إلى مكة في الحج من العام القابل جاء 12 رجل أو 13 رجل وقد أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ومصعب بن عمير هذا له حديث عجيب وله شأن غريب سنذكره بعد قليل. بعثه معهم معلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان كما يقال أول سفير في الإسلام، فعاد إلى المدينة ففشى الإسلام فيها على يديه حتى لم يمضي عام إلا وفي كل بيت أناس قد أسلموا، وأصبح الإسلام هو قضية أهل المدينة الرئيسية، وأسلم بعض سادة أهل المدينة وفي حج العام القابل جاء مصعب بن عمير ومعه 73 رجل وامرأتان قد دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ومصعب بن عمير هذا كان أنعم فتى في مكة، كان أنعم فتى في مكة. يقولون أنه كان إذا مر من الطريق عرف الناس الذين يمرون بعده أن مصعب بن عمير قد مر من هذا الطريق بسبب ريحة الطيب التي يتركها في طريقه تلك. فلما عرف محمد صلى الله عليه وسلم وعرف دعوة الحق اعتنق هذا الدين، فقامت أمه فمنعت عنه النفقة ومنعت عنه الطعام والشراب واشتدت عليه بالإيذاء، ثم أخيرا خرجت إلى الشمس وقالت والله الذي أودع، حلفت بمعبودها أني لا أستظل أبدا حتى تعود عن دينك الذي كنت فيه، حتى تعود عن دينك الذي كنت فيه أو أموت في الشمس فيسبك العرب بي ما حييت أو ما بقيت. فقال يا أماه والله لو كانت لك 100 نفس تخرج واحدة بعد الأخرى ما عدت عن دين الله سبحانه وتعالى، فكلي إن شئت واستظلي واشربي أو دعي ذلك. ثم هاجر رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، وكان من أوائل من هاجر، بل كان أول من هاجر على الحقيقة، وكان يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. فلما أتى في يوم أحد كان يحمل أيضا لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لبس لامته وسلاحه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحين رآه المشركون وهو لابس لامته ظنوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتدوا عليه في الهجوم، فقطعت يده اليمنى، فحمل الراية باليسرى فقطعت اليسرى، فاحتضن الراية بعضديه رضي الله عنه وأرضاه حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه، فأتوا به ليدفنوه، فلم يجدوا له إلا رداء إن غطي به رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطيت به رجلاه انكشف رأسه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال لقد رأيته وهو أنعم فتى في مكة. ثم أمرهم أن يغطوا رأسه ويكشفوا رجليه. وكان عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك في زمن عثمان كان صائما رضي الله عنه وأرضاه، فقرب إليه إفطاره وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فبكى ثم قال لقد كان مصعب بن عمير خير مني، وكان حاله عندما مات كذا وكذا، وإني لأخشى أن تكون قد عجلت لنا في الدنيا طيباتنا. نعم، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إليه 73 في ليلة بيعة العقبة التي هي مرحلة فاصلة في تاريخ هذه الأمة، حين وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم وأعدهم في منى عند جمرة العقبة في الثلث الأخير من الليل في الليلة الأولى من ليالي منى، وأخذ معه عمه العباس وجعل على أحد فمي الشعب على أبا بكر وعلى فم الشعب الآخر علي رضي الله عنه وأرضاه، واجتمع إليه الأنصار وتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله خذ لك ولربك. فقال صلى الله عليه وسلم أريد منكم أن تحموني مما تحموا منه أنفسكم ونساءكم وأولادكم. فقالوا لك ذلك يا رسول الله. ثم قام خطيبهم فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبال ونحن قاطعوها، فلعلك إن أظهرك الله عدت إلى قومك وبني عمومتك. فقال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فقام خطيبهم الآخر وقال يا رسول الله إن نحن وفينا لك ببيعتنا، فقتل رجالنا ويقتم أطفالنا ورملت نساؤنا وذهبت أموالنا ورمتنا العرب عن قوس واحدة، فما لنا يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إن وفيتم فلكم الجنة. وانظروا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذا الفهم العجيب لهذه الفئة المؤمنة، وهم على أعتاب الدخول في دين الله، وفي أول يوم يلجون فيه إلى دين الله علموا أن العقد مع الله سبحانه وتعالى يقتضي ذهاب النفوس ويتم الأطفال وترمل النساء وذهاب الأموال وحرب الأصفر والأبيض. علموا ماذا تعني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك أيضا أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم أن الثمن ثمن عالي كبير. كان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم أعدكم يا معشر الأوس بأن تملكوا فارس، وأعدكم يا معشر الخزرج بأن تملكوا الروم، أو أعدكم يا أولئك بأن تملكوا كذا من الجزيرة وأولئك كذا من الجزيرة، لكنه علم أن كل هذه لا تساوي شيئا في مقابل ما يقدمه المؤمن، وأن الثمن الحقيقي لما يقدمه المؤمن هي جنة عرضها السماوات والأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن وفيتم فلكم الجنة. نعم، هذا هو المطلب وهذا هو المقصد، وهذه هي الغاية التي من أجلها يسعى المؤمنون وإليها يسعى المؤمنون ومن أجلها يتنافس المتنافسون، الجنة. المهم أيها الإخوة المؤمنون أن الأنصار بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قام قائلهم فقال: يا معشر الأنصار، إن كنتم توفون للنبي صلى الله عليه وسلم ببيعته فهو والله عز الدنيا والآخرة، وإن كنتم إذا عضتكم السيوف خليتم بينه وبين الناس فهو والله عار الدنيا والآخرة، فدعوه الآن وهو بين قومه. فقام أسعد بن زرارة وقال: أمدد يدك يا رسول الله، والله لا نقيد ولا نستقيل. نعم، وانطلقوا إلى المدينة بعد ذلك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للناس بالهجرة، وأراد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يكون سابقا في الهجرة كما كان سابقا في الإسلام وكما كان سابقا في كل خير، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن تأذن لي في الهجرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يجعل لك صاحبا يا أبا بكر. فعلم أبو بكر أن الصاحب هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم أنها فرصة العمر التي لا تفوت ولا تضيع، علم أن محمد آخر نبي، وأن الهجرة مرة واحدة، وأن الصحبة فيها مرة واحدة، وأنها لن تتكرر بعد ذلك في تاريخ البشرية، وإن كان يمكن أن يكون من دونها قتل وسفك دم وذهاب مال وهتك أعراض، لكن كل ذلك يهون في سبيل هذه المغانم. تلك المكارم لا تعبان من لبن، شيب بماء فعاد بعد أبوانا. نعم، فقال فسكت أبو بكر وجهز راحلتين وجهز مالا وأعد خطة وأعد دليلا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضها: وفي يوم من الأيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلج علينا في ساعة ما كان يلج علينا فيها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا من مكان ما كان يدخل منه صلى الله عليه وسلم. تقول فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، أخرج من معك في الدار. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، اطمئن يا رسول الله. وإن كانت عائشة لم تبلغ الثامنة، وإن كانت أسماء لم تبلغ العاشرة، وإن كان عبد الله ما زال غلاما حدثا، لكنهم تربوا في بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكل رجل منهم أمة تسند إليه أخطر المهام وأعظم المسؤوليات ويتحملها ولا يفرط فيها. إنما هم أهلك يا رسول الله، إنما هم ثمار دعوتك يا رسول الله، إنما هم نبات غرسك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذن لي في الهجرة. فيقول أبو بكر، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى يكون قد نفي أو قد تبدل الأمر وتغير: الصحبة يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا رسول الله، لقد جهزت راحلتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخذ إحداهما، آخذ إحدى هاتين الراحلتين بثمنها. فيقول النبي صلى الله، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: حبا وكرامة يا رسول الله. وينطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيمضي مرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له أبو بكر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما لي أراك تفعل أمرا ما كنت تفعله قبل ذلك. فيقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد من أمامك فأخشى عليك من أمامك، وأتذكر الطلب من ورائك فأخشى عليك من ورائك، وأحب أن أفديك بنفسي يا رسول الله. نعم، ويصلان إلى الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أمهلني قليلا حتى أستبرئ لك الغار. فيدخل ويتأكد أن الغار سليم من الهوام ومن الحشرات ومما يمكن أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فيدخل يخرج ويقول ادخل يا رسول الله فداك أمي وأبي، ويكون أبو بكر قد استنفر قبل ذلك جميع إمكانياته، أخذ ماله كله وأنفقه في سبيل الله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لقد أتى أبو قحافة وهو رجل كبير السن على دين قومه، أتى إلى عائشة وأسماء فقال: أين ذهب أبوكم؟ قالوا: العلم عند الله. فقال: ما أرى إلا أنه قد رزأكم في ماله كما رزأكم في نفسه. قالت: وكان يضع أبو بكر ماله في كوة في الدار ويضع عليها قطعة من القماش، وكان المال كما تعلمون قطعة من الفضة ومن الذهب توزن وزنا. قالت: فوضعنا أحجارا صغيرة في مكان المال، ثم جعلنا عليه قطيفة، ثم أخذنا بيد إسكال الضرير فوضعناها على هذه الحصى. فقال: أما وقد ترك لكم هذا فقد أحسن إليكم. قالت: ثم جاء بعد ذلك أبو جهل فسأل أسماء، وكانت الكبرى منهما: أين ذهب أبوك وصاحبه؟ فأدت له عدم العلم، فلطمها على وجهها حتى أسقط قرطها من أذنها رضي الله عنها وأرضاها. وكانت رضي الله عنها تعد الطعام وتذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصاحبه في تلك الشعاب الموحشة والقفار البعيدة، وفي ليلة من الليالي لم تجد ما تربط به الوعاء الذي فيه الطعام، فمزقت نطاقها إلى قسمين، ثم ربطت في قسم منه الوعاء وأتركت القسم الآخر تتزر به، فلقبت منذ ذلك اليوم بلقب ذات النطاقين. وكان عبد الله يصحب أخته في الليل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بما تحدثت به وبما أعدت من خطط في نهارها وبما أحكمت من خطط في نهارها، ثم يعود عبد الله وأسماء أدراجهما آخر الليل، وينطلق عامر بن فهيرة. وكان عامر بن فهيرة أحد المستضعفين الذين اعتقهم أبو بكر، يطيق بغنم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فتخفي آثار أسماء وعبد الله ويحتلب منها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. نعم، أقول حتى غنم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان لها دور في أعظم حدث في تاريخ الأمة المسلمة، كان لها مهمة أدتها في هذا الحدث العظيم، وذاك من فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعظم منزلته عند ربه سبحانه وتعالى، حتى أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما شرقت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ويصل مع صحبه أو مع صاحبه إلى المدينة، ويقيم دولة الإسلام، ويبدأ الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أيها الإخوة المؤمنون أن أطيل لكم في الحديث أو أن استعرض أسرد أحداث السيرة سردا، لكنني كما قلت فقط نأخذ صورا ونأخذ مواقفا من حياة أسلافنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وتتعدد الوقائع وتتعدد المواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ويكون أول هذه المواقع موقعة بدر، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس ويقول: أيها الناس أشيروا علي. فيقوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويخطب ويحسن، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. فيقول عمر فيخطب ويحسن الكلام، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أشيروا علي. فيقول المقداد بن عمرو فيخطب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. فيفطن سعد بن معاذ سيد الأنصار في يوم بدر، يفطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار، إذ أنهم كانوا سواد الجيش، وكان العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوهم ما يمنعوا منه أنفسهم ونساءهم وأطفالهم، أي أنه قد يفهم أن المراد بذلك حماية النبي صلى الله عليه وسلم ما دام في المدينة. فيقول سعد بن معاذ: لكأنك تقصدنا يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: أجل. فيقول صلى الله عليه فيقول رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لنرجو أن يريك الله منا غدا ما تقر به عينك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، وقال: إن الله سبحانه وتعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، وكأني أنظر إلى مصارع القوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المواقع التي تجلت فيها صور مضيئة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل في يوم أحد، وما أكثر ما حصل في يوم أحد حين حلت الهزيمة على المسلمين ونزل بهم ما نزل. يقول سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هذا هو سيد الأوس أحد سيدي الأنصار، وهو الذي استشهد في غزوة الخندق، مات متأثرا بجرح أصابه في غزوة الخندق، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن قد اهتز لموته رضي الله عنه وأرضاه. يقول سعد بن معاذ: كنت في يوم أحد وإذا بأنس بن النضر قد مر بي وهو يخطر بسيفه رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد غاب عن غزوة بدر، وقال: والله لئن أحضرني الله سبحانه وتعالى غزوة أخرى لأرين الله ما أفعل. فلما جاء في يوم أحد، يقول سعد بن معاذ: حين أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بربه ألقيت بيده من ألقى بيده، أي توقف عن القتال، قال: فمر بي أنس بن النضر وهو يخطر بسيفه. وكثير من الناس أيها الإخوة يخطرون بسيوفهم ويستعرضون إمكانياتهم في أوقات السعة والراحة، أما الذين يخطرون بسيوفهم في أوقات البلاء والأزمات والفتن فهم قليل في هذه الحياة. ومنهم أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فقلت: إلى أين يا أنس؟ فقال: إليك عني يا سعد، والله إني لأجل ريح الجنة من دون جبل أحد. قال: ثم استعرض القوم فما زال يقاتلهم حتى استشهد، ووجدنا في مقبل من جسمه 90 طعنة، احمك الله، 90 طعنة وضربة، وما عرفناه إلا بأثر في بنانه في إصبعه، إذ أن معالمه قد تغيرت من كثرة ما طعن وضرب بالسيوف رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن الصور المضيئة التي يحدثنا عنها أهل السير ما كان من خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. ذاك أن قبيلة من المشركين من مشركي الجاهلية العرب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إننا نريد الإسلام ونريد أن تبعث معنا من يعلمنا القرآن. فبعث معهم 6 من القراء، كان منهم خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فلما وصلوا في منتصف الطريق غدرت بهم هذه القبائل وقاتلوهم حتى قتلوا بعضهم وأثروا بعضهم، وذهبوا بهم إلى قريش فباعوهم منهم ليقتلوهم بمن قتل منهم في يوم بدر. المهم أنه كان ممن أسر لدى قريش خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فيقول القوم الذين أسر لديهم، يقول: ما رأينا رجلا أكثر صلاحا ولا بركة من خبيب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: لقد كنا نرى لديه الماء البارد في اليوم القائض الشديد الحر، وكنا نرى لديه العنب يأكل منه وهو في فصل الشتاء ولا عنب في الأرض. ثم أخرجوه ليقتلوه ويصلبوه، فلما علق على الخشب واقتربوا منه يطعنوه، قال له أحد المشركين: يا خبيب، هل تحب أن تكون سليما معافا في أهلك وأن محمدا في مكانك الذي أنت فيه؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو، ما وددت أن محمدا يصاب بشوكة واحدة وأني سليم معافا في أهلي. نعم، هكذا يكون الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، وهكذا تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الإنسان نفسه. ثم قام رضي الله عنه وأرضاه وقال: إذن لي بعض الوقت حتى أصلي ركعتين. فلما قضى من الركعتين قال: والله لولا أني خشيت أن تقولوا إنما أطالهما جزعا من الموت لطولتهما كما كنت أطولهما قبل ذلك. فلما على الأعواد ليصلب ردد أبياتا كان من هذه الأبيات قوله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مرجعي. ثم دعا على القوم فقال: اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا ومزقهم بددا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يحدث عن دعائه هذا سعيد بن عامر الجمحي بعد ذلك، وكان سعيد بن عامر الجمحي أحد ولاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على بلاد الشام في حمص. وكان عمر بن الخطاب يبعث من لديه محمد بن مسلمة أو غيره، فينزل في الولايات ثم يتضعف الناس وفقر الناس ويقول كيف ولاتكم فيكم. فعاد إليه أحد رسله من أرض حمص وقال وجدت الناس يثنون على سعيد بن عامر الجمحي كل الثناء إلا أنهم يشكون منه 4 خصال. أما الخطرة الأولى فيقولون لا يخرج لنا حتى تتجع الشمس، وأما الخطرة الثانية فيقولون مهما دعوناه في الليل لا يخرج إلينا، وأما الخطرة الثالثة فيقولون فيقولون لا يخرج لنا يوما في الأسبوع، وأما الخطرة الرابعة فقالوا يغشى عليه أحيانا في مجلسه. فبعث إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال اللهم لا تخيب ظني فيه. فلما وصل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وكان شديدا في اختبار الرجال وفحص الرجال ومعرفة الرجال، حتى أن أهل البصرة قد أرسلوا إليه وفدا وكان فيهم الأحنف بن قيس، فلما رأى الأحنف أعجبه منطقه وقوله فحبسه لديه، حبس الأحنف بن قيس لمدة عام ثم أمر به أن يعود وقال لقد بلوتك فرأيت منك خيرا وإني لأرجو أن تكون سريرتك خير من علانيتك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن سعيد بن عامر الجمحي بعث إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل إليه قال كيفك كيف ولايتك، فأثنى خيرا فقال إن رعيتك قد اشتكوا فيك 4 أمور، أما الأمر الأول فكذا، وأما الثاني فكذا، وأما الثالث فكذا، وأما الرابع فكذا. فقال يا أمير المؤمنين أردد عليك ولايتك وتدع هذه الأمور بيني وبين ربي. فقال قد عزمت عليك أن تحدثني بشأنك فيه. قال يا أمير المؤمنين هذا شأن خاص بي ولا يهم المسلمين في شيء. قال لقد كان ذاك في الزمن الأول، أما الآن فلا بد أن أعرف عنك كل شيء. فلما أخذ يقص عليه الأمور أمرا أمرا قال أما بالنسبة للأمر الأول حين اشتكوا أني لا أخرج إليه إلا في وقت متأخر أو قد مضى من النهار بعض الشيء، فيا أمير المؤمنين أهلي مرضى في بيتي وليس هناك من يعجن ويخبز ويطعمهم سواي، فأنا أعجن عجين وأخبز خبزي وأطعم أهلي وأطفالي ثم أخرج إلى مصائح المسلمين. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو أني لا أخرج إليهم في الليل وأخرج إليهم في النهار، فقد جعلت النهار لك ولهم، أفلا ترضون أن أجعل الليل لله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث وهو أني لا أخرج إليهم إلا يوما واحدا في الأسبوع، فإنني يا أمير المؤمنين لا أملك إلا ثوبا واحدا، فأنا أغسله في كل أسبوع مرة وأجففه فلا أخرج إليهم ذلك اليوم. وأما الأمر الرابع وهو الغشية التي تأخذني في مجلسي، فلقد كنت غلاما حدثا مع المشركين حين قتلوا خبيب بن عدي، فسمعته يدعو علينا ويقول اللهم 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 احصهم عددا ولا تقسمهم أحدا ومزقهم بددا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. قال فوالله ما تذكرت تلك الدعوة إلا وقعت مغشيا عليه. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك، عد إلى ولايتك وإلى أهل مصرك. قال يا أمير المؤمنين والذي بعث محمدا بالحق نبيا لا أتولى ولاية لأحدا بعد هذا اليوم. نعم، هذه أيها الأحبة المؤمنون بعض الصور المضيئة في تاريخنا، وما أكثر الصور المضيئة في تاريخنا. ومن الصور المضيئة في تاريخنا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى، ما يحدثنا عنه أهل السير حين أصيب المسلمون في موقعة الجسر في أرض العراق بعد ذهاب خالد إلى بلاد الشام وجرح المثنى بن حارثة الشيباني، قام عمر ندب الناس وقال أرسل إلى أطراف الجزيرة وقال لا يبقين رجل فيه قوة أو راي أو لديه سلاح، فاستطاع أن يحشد 24,000 من المسلمين، وأراد أن يخرج بنفسه لقتال الفرس، وخرج إلى إحدى ضواحي المدينة، فلحق به علي رضي الله عنه وأرضاه وقال يا أمير المؤمنين إني لأخشى إن أصبت في وجهك هذا ألا تقوم للإسلام بعدك قائمة وأن تستأصر شافة المسلمين، فأرى أن تبعث رجلا ممن تثق بدينه وعقله وشجاعته وتكون له رداء، فإن كان النصر فتلك التي أردنا وإن كانت الأخرى كنت فئة يفيء إليك المسلمون وردءا يعود إليك المسلمون. فقال أشيروا علي أيها الناس. قال والرأي ما أشار به علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال أشيروا علي بمن؟ فكانوا يتداولون الرأي، وإذا برسالة قد وصلت من سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوازن، وهو يقول يا أمير المؤمنين لقد بعثت إليك بألف فارس على ألف فرس. فلما رأى الورقة قال وجدته الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص. فبعث إليه برسالة ووصل إليه. ثم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه فوضع خطته الحربية بكل تفصيلاتها وجزئياتها وسلمها إلى سعد بن أبي وقاص ووصاه وصية لا زالت تدوي في سمع الزمن، وصية لا زالت تدوي في سمع الزمن وتحدثنا عن مقاييس النصر وأسباب الهزيمة. كان يقول رضي الله عنه وأرضاه يا سعد سعد بن وهيب لا يغرنك أن يقول الناس خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا بالتقوى، فإنه ليس بين الله وبين أحد نسب إلا بالتقوى، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم، سعد ابن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد سواه فداك أمي وأبي، الذي كان رضي الله عنه وأرضاه أول من رمى بسهم في الإسلام، الذي كان والذي كان، لا يرى عمر أنه فوق النصح والنصيحة، بل ينبغي أن ينصح عندما يعوج، بل ينبغي أن يسدى إليه النصح قبل الإعوجاج فيدفع بذلك الإعوجاج. فليس لدى المسلمين ولا في أمة الإسلام من هو فوق التقويم، ولا من هو فوق النقد، ولا من هو فوق النصح، ولا من هو فوق الإرشاد. كائنا من كان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كان رضي الله عنه وأرضاه مع تقواه ومع ورعه يرى أنه في أشد الحاجة إلى أن يوصيه إخوانه ويأمرونه بما لا يفعل في وجهه هذا رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه بعد أن وصل سعد بن أبي وقاص إلى أرض القادسية أخرج رستم لهم 140,000، وقيل 120,000، أخرجهم الزجر زعيم فارس بقيادة رستم، ودفع إلى هذا الجيش بأعظم قادة فارس. فلما وجعل بينهم رجالا كل رجل على بعد 500 خطوة من الرجل الآخر فينقلون إليه الأخبار باستمرار، أخبار معركة فتصل إليه وهو على سريره في مدائن كسرى في القصر الأبيض. فلما وصلوا إلى أرض القادسية أصيب سعد رضي الله عنه وأرضاه بدمامل وقروح في ظهره وفي مقعدته وفي فخذيه، فكان لا يستطيع أن يرفع إلا ملقا على وجهه رضي الله عنه وأرضاه. فقال ابنوا لي بنيانا ثم اجعلوا عليه وسادة حتى أستلقي عليها وأمركم بأمري وأنظروا إلى ماذا تفعلون. نعم، فألقوا له وسادة على نشز من الأرض أو على بنيان قد بنوه له، ثم حمل حتى وضع على بطنه على هذه الوسادة، فخطب في الناس وحمد الله سبحانه وتعالى وقال إن هذا يوم له ما بعده لا ينبغي فيه فخر ولا خيلاء، وإن الجنة قد فتحت أبوابها وإن الحور قد تزينت لخطابها، فأين أنتم يا شباب الإسلام؟ ثم قام رضي الله عنه وأرضاه فقال إنني مكبر 3، فإذا كبرت الأولى فانهضوا من أماكنكم، فإذا كبرت الثانية فخذوا حذركم وأسلحتكم، فإذا كبرت الثالثة فابدأوا القتال. وكان رستم قبل ذلك قد راسله وقال ابعث لي بعض أصحابك حتى أفاوضهم في أمرنا وأمركم. فأرسل إليه سعد رضي الله عنه وأرضاه ربعي بن عامر، وكان رجلا مفوها لا صاحب لسان ومنطق، وكان رث الثياب رث الهيئة. فلما أتى إلى رستم وإذا بهم قد أجلسوه على سرير من الذهب، وإذا بالخدم يحيطون به من كل مكان، وإذا بأرائك الحرير، وإذا بمشغولات الفضة، وحين رآها حين رأى هذه المشغولات كلها أو رأى هذه الزينة كلها أخذ يفكر ماذا يفعل، فأراد أن يلقنهم درسا قاسيا في ما يظنون أنه يؤثر به على المؤمنين، فأخذ يمشي عليها بفرسه حتى اقترب من رستم، ثم خرق أريكة من الأرائك وربط بها فرسه، ثم أخذ يمشي على ذلك السجاد ويخرقه برمحه حتى وصل إلى رستم. فلما رآه رستم ورأى هيئته ورأى شكله، وكان كما قلنا رست الثياب رست الهيئة رست السلاح، قال له: يا هذا، لقد علمنا أن الذي أخرجكم إلينا هو تشاغلنا عنكم واجتراؤكم علينا وجوع حل بأرضكم، فإن شئتم أمرت صاحبكم بعشرة أحمال من الطعام وحلتين، وأمرت لكل رجل منكم بحمل بعيرا ودرهمين وتعودوا، وإن أبيتم دفنتكم في خندق القادسية. فقام ربعي بن عامر وقال: أما ما ذكرت من حالنا في الجاهلية فما بلغت والله كنها، كنا والله شرا مما تقول. كان أحدنا ينزل في المنزل فيتخذ أربعة أحجار يجعل ثلاثة منها تحت القدر ويجعل الرابع ربا يصلي له ويسجد ويركع، وكان أحدنا يقتل ولده مخافة أن يشركه في طعامه. ثم بعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فصدقه قوم منا ونابده آخرون، وكنت ممن نابده. قال: فما زال يقاتل من نابده بمن وافقه حتى أظهره الله سبحانه وتعالى علينا. ورأينا من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة ما يجعل صاحب العقل يتبعه صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا بأن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإسلام، فإن قبلتم ذلك فأنتم إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، نترك فيكم كتاب الله، تحلون حلاله وتحرمون حرامه، فإن أبيتم ذلك فتدفعوا الجزية لنا عن يد وأنت صاغر، فإن أبيتم ذلك فالسيف بيننا وبينكم ونحن ننظركم ثلاثة. فاضطرب رستم وهاج وماج وقال: أتستقبلني بمثل هذا الكلام؟ قال: نعم أستقبلك بمثل هذا الكلام. قال: لا أدفننكم في خندق القادسية. قال: إن هي إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، والشهادة أحب إلى نفوسنا من النصر. نعم. ثم خرج من عنده من عند رستم وعاد إلى سعد رضي الله عنه وأرضاه وحدثه بما كان من شانه مع رستم، وكان قوله قد أوقع في قلب رستم الرعب، فأرسل إلى كسرى يفاوضه، قالت: أن نتقي شر هؤلاء الناس بأي أمر يريدونه، فوالله لا يقف لهم شيء ولا يقف أمامهم شيء ولا يغلبهم شيء. ثم كانت بعد ذلك معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون كما تعلمون، وقتل فيها رستم وقتل فيها كبار قادة الفرس. من الصور المضيئة في تاريخنا، وأنا كما قلت لا أسرد لكم سردا إنما نتنقل من صورة إلى صورة، من الصور المضيئة في تاريخنا ما حدثنا عنه أهل السير من أن قتيبة بن مسلم الباهلي، وكان يقاتل في أواسط شمال آسيا حتى وصل إلى حدود الصين، أنه في إحدى غزواته حالت الثلوج بينه وبين المسلمين، ولم يستطيع المسلمون أن يمدوه بشيء، وقطعته عن المسلمين شهرين، واجتمع عليه ثمانية من ملوك أواسط آسيا. فلما تصاف الجيشان قال قتيبة بن مسلم الباهلي لبعض من حوله: ابحثوا لي عن محمد بن واسع الأزدي وانظروا ماذا يفعل في هذه اللحظات. وكان محمد بن واسع الأزدي من علماء التابعين ومن خيارهم ومن فضلائهم، وكان من أزدي الصراح، كان من هذه المنطقة من جبال الصروات، وكان عالما مجاهدا فاضلا، وكان طلبة العلم إذا أرادوا العلم عنه والرواية لحقوا به في أحد الثغور. فقال قتيبة: انظروا ماذا يفعل محمد بن واسع في هذه اللحظات. فذهبوا ثم عادوا فقالوا: لقد رأيناه في طرف العسكر متكئا على رمحه يشير بإصبعه إلى السماء. فقال: الله أكبر، نصرتم بإذن الله، والله لتلك الإصبع أحب إلي من مئة ألف سيف. نعم نعم يا أحبة، إصبع تقية نقية هادية مهدية، إذا أشارت إلى الله استحى الله أن يردها خائبة، خير لنا من 100,000 سيف، بل خير لنا من 1,000,000 طائرة و1,000,000 دبابة و1,000,000 مدفع. لن ننصر أيها الأحبة، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. وكما قال عبد الله بن رواحة في يوم موته حين أقبل المسلمون 4,000 ولقيهم من النصارى 100,000، وحين رآهم بعض المسلمين اضطربوا وقالوا نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تكتبون إليه ماذا؟ أهناك وحي بعد الوحي الذي بلغكم به صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمتم أنما نقاتل الناس بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، وإن هي إلا إحدى الحصنين، النصر أو الشهادة. المهم، حين نشدت المعركة بين المسلمين وبين كفار الترك في أواسط آسيا، طبعا الترك كانوا في بلاد تركستان، تركستان يعني بلاد الترك، أما الأتراك الذين أصبحوا بعد ذلك في الأناضول فهم بعد أن اعتنقوا الإسلام على يد قتيبة ومن بعد قتيبة، حملتهم موجات الفتح حتى أسقطوا الدولة الرومانية البيزنطية واستوطنوا ما يسمى الآن بتركيا، أما مواطنهم أصلا فكانت في أواسط آسيا هناك. المهم، نشب القتال وكان النصر المؤزر للمسلمين. ولما انقضت المعركة كان من الغنائم تاج عظيم مشهور بين ملوك أهل الأرض، فجيء به إلى قتيبة فلما رآه سجد لله شكرا وقال: الحمد لله الذي سلبه أعداءه وجعله لأوليائه. ثم قال للناس: يا معشر المسلمين، أترون أن في الأرض من يزهد في مثل هذا التاج؟ فقام أحد القادة وقال: ما أرى أن في الأرض من يزهد في مثله إذا جاءه من طريق الحلال. فقال: لأرينكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يساوي هذا التاج وعنده التراب الذي تحت رجليه، ابحثوا لي عن محمد بن واسع. فذهبوا يلتمسونه في اليوم الآخر بعد انقضاء المعركة، فوجدوه وقد قضى حلقة العلم وهو في طرف المعسكر وهو يصلي ركعتي الضحى رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. ومحمد بن واسع صاحب هذه الأفعال كان يقول لتلاميذه: والله لو كان للمعاصي والذنوب رائحة لما ساكنني أحد في بلدي. هذا محمد بن واسع. المهم، فقالوا: يا محمد بن واسع، القائد يريده. فأتى إليه ظنه يريد يستشيره، فلما وصل قال: يا محمد، لقد علم إخوانك ببلائك في القتال وطابت أنفسهم لك بهذا التاج تأخذه. فقال: أيها الأمير، لقد علمت أنه لا حاجة لي فيه، فاعفني منه. قال: عزمت عليك أن تأخذه. فأخذه وانطلق. قالوا: أرأيت كيف أخذه؟ قال: ابعث أحدكم في أثره ليرى ماذا يفعل به. فانطلق محمد بن واسع، ولما وصل في طرف المعسكر وإذا ببعض فقراء المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من أهل تركستان يسألون المسلمين أن ينفلوهم من الغنائم. فالتفت محمد يمنة ثم التفت يسرة ثم ألقى التاج بين يدي السائل وذهب. فأخذوا السائل والتاج وأتوا به إلى قتيبة فاشتراه منه ب1,000 درهم، يعني بمليون درهم، وبعث به إلى بيت مال المسلمين وقال: أرأيتم أن في أمة محمد من لا يساوي تاج خاقان لديه، التراب الذي تحت رجليه؟ ثم قال: بهذا والله وأمثاله نصرتم، وما نصرتم بسيف قتيبة ولا بشجاعته. نعم، كان ممن دخل الإسلام على يد قتيبة بعد أن فتح تلك الأرض قوم من الترك يسمون السلاجقة، واعتنقوا الإسلام وأخذوا يجاهدون، وكان من أشهر مجاهديهم، حتى ننتقل إلى صور أخرى بعد ذلك، كان من أشهر مجاهديهم بعد 200 من الهجرة، بل قرابة 300 من الهجرة، أحد القادة الفاتحين، وكان يسمى ألد أرسلان، اسم أعجمي سلجوقي تركي، لكن قلبه قد خفق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وعرف الحق فعمل به، وعرف الباطل فاجتنبه. المهم من هذا كان يجاهد في آسيا، وبلغه وهو على حدود الصين بأن قيصر الروم وكان يسمى أربانوس قد جهز 350,000 وجمعهم من أوروبا كلها، وأراد أن يغزو بهم بلاد المسلمين، وعين الولاة وهو في أوروبا وهو في قسطنطينية، عين الولاة على مكة وعلى المدينة وعلى دمشق وعلى بغداد وعلى القاهرة، وكان يقول للوالي الذي عينه على بغداد: استوصي بهذا الشيخ خيرا، يقصد الخليفة، يستهزي ويسخط. وحين علم أهل الإسلام بهذا توجه بجيشه، وكان جيشه لا يتجاوز 12,000، ووصل وإذا بقيصر الروم قد استولى على أرمينيا، أرمينيا التي الآن في روسيا. هذه فتحت بسيوف الصحابة ودماء التابعين، ثم ضيعناها نحن بعد ذلك. أرمينيا، أذربيجان، بخارى، سمرقند، تركستان، كل هذه فتحت ورفرفت عليها راية لا إله إلا الله بسيوف أجدادنا، ثم أتينا نحن بعد ذلك فضيعناها. المهم أنه وصل وإذا بقيصر الروم قد استولى على أرمينيا، وأصبح قريبا من أذربيجان، ويريد أن يجتاح بلاد الإسلام. فنظر وإذا هي 350,000 أو 320,000 في مقابل 12,000، ماذا تفعل؟ فاستشار الذين كانوا معه، فقال قالت بطانة السوء أهل الدنيا في كل زمان ومكان عباد الدرهم والدينار، قالوا: لا طاقة لك بهذا، ونرى أن تتركه وشانه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقام أحد العلماء الصالحين وقال: يا آل برسلان، إذا فررت من هذا الموطن أتخلد في الدنيا؟ قال: لا. قال: فإن بقيت في هذا الموطن أياتيك الموت قبل أجله؟ قال: لا. قال: أفتريد عار الدنيا ونار الآخرة؟ قال: لا. قال: فاثبت في موطنك، وإن هي إلا إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة، وإني لا أرجو أن ينصر الله الإسلام بك. قال: بماذا تشير علي؟ هكذا بطانة الخير دائما تشير على الإنسان بالصالحات، بالأعمال الصالحة، بالخير. فقال: بماذا تشير علي؟ قال: أرى أن أولا أن تخرج من المظالم، إن كنت وقعت في شيء من المظالم، وأن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحة، وأن تخرج من كان في جيشك من العصاة، ثم تلبس كفنك وتتذلل لله وتتضرع. فإذا علمت أن المسلمين قد اعتلوا المنابر في يوم الجمعة وأخذوا يدعون لعل الله يقبل دعاء بعض المسلمين، إذا علمت ذاك فابدا القتال مع عدوك. فانتظر إلى يوم الجمعة، فلما ظن أن الخطباء قد اعتلوا المنابر وأخذوا يدعون للمجاهدين في ثغور الإسلام، خرج بين الجيشين وقد لبس أكفانه وهو يبكي ويمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم لا تهلك أمة محمد بسبب ذنوبي، اللهم إن كنت قدرت هلاكا على أحد بسبب ذنوبي فخذني وحدي، اللهم إن العباد عبادك، وإن الدين دينك، وإن الحرمات حرماتك، وإنك أغير من خلقك، ويدعو ربه سبحانه وتعالى. وكان الدعاء يستجاب. في ذلك الوقت ما نزل الربا في البطون، وما انتشرت البنوك الربوية في بلاد المسلمين، وما تعامل الناس بالغش والاحتكار والكذب أبدا كان الدعاء يستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلقي الرجل باللقمة الحرام إلى جوفه فلا ترفع له دعوة 40 يوما. نعم، فكيف بمن أكله ربا وأكله غش وأكله احتكار، وبمن هو في الوظيفة يأخذ الراتب كامل ولا يداوم إلا 10، ومن 10 إلى 1 يشرب الشاي في الصحف، والساعة 1 يخرج، وإذا جاء المراجع المسكين هذا رد بعد أسبوع، وذاك طرده، وذاك غشه، وذاك ظلمه، وصارت الحياة كلها حرام في حرام، وأيما جسم نبت بالسحت فالنار أولابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نصر في الدنيا ولا جنة في الآخرة والعياذ بالله. ثم قام فنشب القتال بين 350,000 وبين 12,000، واستمر القتال من وقت صلاة الجمعة إلى بعد صلاة العصر بقليل، وما قربت الشمس من الغروب إلا وقد مزقت جيوش النصارى. ووقع قيصر في الأثر في أيدي المسلمين، الذي يقتل 350,000 وقع أسير في أيدي المسلمين، ومزقت جيوشه وقتل منهم أكثر من 100,000. وحين أتي به إلى ألب أرسلان ورآه ألب أرسلان سجد لله سبحانه وتعالى، وحين سجد لله سبحانه وتعالى قال له قيصر: أين الجيوش التي كانت معك ألب أرسلان؟ قال: هذا هو الجيش الذي ترى. قال: والله ما هذا بالجيش الذي قاتلنا، والله ما هذا بالجيش الذي أسرني، لقد سالت علينا شعاب أرمينيا وجبالها برجال بيض على خيل شكر، هم والله الذين قتلونا وأسرونا. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، المؤذن يؤذن. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وانتصرت القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، وكان المقياس هو ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار في حادث الهجرة، حين رأى أبو بكر الدنيا كلها تبحث عن رأس محمد وصاحبه، وبذل كل ما يستطيع، وفوجئ بأقدام المشركين فوق الغار، فاضطرب وقلق رضي الله عنه وأرضاه إلى أي مكان يأون بعد ذلك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فإذا استطاعت الأمة المسلمة، بل إذا استطاعت فئة من الأمة المسلمة أن تجعل الله سبحانه وتعالى معها، فسيعلي الله سبحانه وتعالى شانها ويرفع رايتها وينصرها على العالمين مهما كثر عددهم وعدتهم. كان خالد بن الوليد في يوم اليرموك وهو يمر على الرايات، وكنت أريد أن استطرد في الحديث حتى أصل إلى العصر الحاضر، لكن الوقت أدركنا. كان وهو يمر على الرايات رضي الله عنه وأرضاه، وعدد المسلمين 40,000 وعدد النصارى 240,000، فيقول أحد المسلمين: يا خالد، ما أكثر الروم؟ فيقول: اسكت، أما زلت إلى الآن لم تتفقه في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا معنى كلمة اسكت، أنا أبين معناها. أما زلت إلى الآن تنظر إلى الأمور نظرة مادية سطحية؟ ثم يقول خالد بعد كلمة اسكت: إنما يكثر القوم بنصر الله ويقلون بخذلانا. وددت أن الروم قد أضعفوا لنا العدد 250,000 آخر، وأن الأشقر قد برئ من وجعه. فرسة التي تضلع برئت من وجعها، ضلاعة في يدها ما يساوي 250,000 من عدوها، هذه الضلاعة في يد فرسة. لماذا؟ لأن القوم يكثرون بنصر الله ويقلون بخذلانه. يا أحبة، كل واحد قد يقول: هل أنا معني بهذا الكلام؟ نعم والله أنت معني في بيتك، ومعني مع أولادك، ومعني مع أسرتك، ومعني مع جيرانك، ومعني مع تلاميذك، ومعني مع مرؤوسيك، ومعني مع المسلمين. ومن الأمة المسلمة إلا أنا وأنت وفلان وفلان؟ فإذا كل منا استقام على أمر الله، عمل به في نفسه، ودعا إليه على بينة وبصيرة، فاعلموا أن الحياة تتبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. وإن كان هناك لدى الإخوة أسئلة، نترك الوقت أو ما بقي من الوقت للإقامة للأسئلة، ومعذرة إن كان أثقلت عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لشيخنا وجزاه الله خير الجزاء، وشكر الله لكم حسن استماعكم وانصاتكم. وصلتنا في الحقيقة أسئلة كثيرة ومتكررة، فأخذنا منها ما يكون مناسبا للجميع. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما هي آخر أخبار الجهاد الأفغاني باختصار؟ ثم يقول أيضا تكمل السؤال: ماذا تقترحون من كتب يجب أن تكون في بيت المسلم؟
بسم الله. أما بالنسبة للجهاد الأفغاني فالحديث عنه لا يقبل الاختصار. الجهاد الأفغاني يا أحبة جهاد سالت فيه دماء قرابة 2,000,000 ممن يشهدون أن لا إله إلا الله، جهاد تكالبت فيه قوى الباطل في العالم كله، من يهودية وصليبية وشيوعية وبوذية وهندوسية وعلمانية وقومية، لحرب راية لا إله إلا الله. جهاد تجلت فيه قدرة الله سبحانه وتعالى، وكان في ذهني أتحدث عنه في المحاضرات، كما قلت ضاق الوقت عن ذلك. نعم، تجلت فيه قدرة الله سبحانه وتعالى حين أصبح الناس يصرفون، لا أقول حقوق الألوهية، بل حتى حقوق الربوبية، إما لأمريكا أو لروسيا. فما أصبح في ذهن أحد من الناس أن أمريكا تغلب أو أن روسيا تغلب، وأصبحت تسمى بالقوى العظمى، القوى التي لا تغلب، وأصبحت هي الدول التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن، مثل ما يقول الشيخ صياد، يقول كنا ندرس قديما الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، أما رؤوسهم الخمسة الآن فهم الأعضاء في مجلس الأمن، يقول هذا ليس الطواغيت الآن. نعم، أصبحوا لهم حق النقد، يفعلون ما يريدون في الكرة الأرضية. أنا أذكر حادثة حدثت بها، كان رجلا عسكريا كبيرا في أيام تهديد أمريكا بعد حرب 73 باحتلال منابع النفط في الخليج، أيام أمر بن قيصر عليه رحمة الله بإيقاف النفط عن أمريكا وعن الغرب، كان يقول للعسكري هذا لي والبعض الناس معي، يقول إذا قررت أمريكا احتلال الخليج فالقرار العسكري الصائب أن لا تقاوم بطلقة واحدة. لماذا؟ قال لأن النتيجة محسومة سلفا منتهية، ما في هناك ولا نسبة واحد في المليار، فلماذا نقاتل؟ هؤلاء العسكريون المتخصصون الذين يتحدثون، لو قيل لنا أن دولة أو شعبا من الشعوب المسلمة سيهزم أمريكا أو روسيا لأخذ قائل هذا القول وأوصل إلى مستشفى الأمراض العقلية قبل ذلك. أليست إسرائيل دويلة هزمت الجيوش العربية في ثلاثة عقود مرة بعد أخرى؟ أليس هذا الذي حصل؟ يعني كم تساوي قوة المجاهدين الأفغان في مقابل الجيوش العربية؟ آلاف الدبابات وآلاف الطائرات وملايين المقاتلين والصواريخ والقطع البحرية، وهزموا وهزموا وهزموا. هل انتصر على إسرائيل مرة واحدة؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 20 عام، 23 عام، وعاهرات اليهود وبغاياهم يعيشون فيه فسادا، وصلاح الدين الأيوبي كان عمره كله لا يتبسم ويقول إني لأفتح إن الله أن أتبسم الصليبي في مصر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلنا؟ ثم كان أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول للبشرية إن الملك لا زال بيد الله وسيبقى بيد الله، وأنه قادر على أن يذل روسيا وأمريكا وغير روسيا وأمريكا، فجعل المواجهة بين أقوى قوة طاغوتية في الأرض الشيوعية الملحدة روسيا، وبين أفقر شعوب الأرض. أنا اطلعت على إحصائيات الأمم المتحدة، أفقر شعوب الأرض على الإطلاق هو الشعب الأفغاني، وأكثر شعوب الأرض على الإطلاق أمية هو الشعب الأفغاني. لكن ما الذي في الشعب الأفغاني؟ شوفوا انظروا سبحان الله كيف يقدر الله أقداره. الشيوعية لأنهم لروسيا انتشرت بين الشباب الأفغان، المجلات والصحف والإذاعات والدراسة يقصون في روسيا، وخرج في عام 50 شاب تخرج من الثانوية وذهب للدراسة في الأزهر في مصر، اسم هذا الشاب محمد غلام نيازي الذي ذهب أفغانستان، يعرف كل المجاهدين يعرفونه، يسمون مولوي شهيد محمد غلام نيازي. فلما جاء للدراسة في مصر يريد يدرس كعادة كثير من أبناء المسلمين ويرجع في وظيفة، لقي بعض الرجال الربانيين الذين يهدون الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، فدعوه إلى الله، ففتحوا في قلبه الفطرة، وهزوا في قلبه رواسب الجاهلية، فتحمس للإسلام. وهؤلاء الرجال بعد ذلك بعضهم قتلهم جمال عبد الناصر، وبعضهم ألحقهم السادات في آخر عهده. نعم، كان ممن أثروا على هذا الرجل كمال السناميري إن كان تسمعون به، وكان قبل عبد القادر عودة ومجموعة معه. فلما رجع من مصر بدأ يبث ما عرف من الحق لتلاميذه، فالتزم على يديه الإسلام عبد رب الرسول سيار وبرهان الدين رباني وحكمة ياض يونس خالص ومجموعة من 13 البداية، أول مجموعة كونت حوالي 13، فعرفوا الحق فبدأوا يدعون له قليلا قليلا قليلا، ظهرت الشيوعية الوجه والإسلام الوجه، حمل هؤلاء سلاحهم وكانت المنازلة، وقتل في السجون من الشباب المسلم قبل أن تدخل روسيا أكثر من 100,000. نعم، فلما أحست روسيا بالهزيمة دخلت بقواتها لإنقاذ الشيوعية الأفغان وفرض الشيوعية بالقوة، وحين دخلت القوات الشيوعية إلى روسيا إلى أفغانستان قوات روسية، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مثبت هذا في الصحف، يقول ستستمر المقاومة الأفغانية على الأرجح 6 أيام. فيقول قائد القوات الروسية لنفترض أنها استمرت 6 أسابيع، وإذا بالمقاومة تستمر 10 أعوام، يدمر فيها للروس أكثر من 6,000 طائرة، والمجاهدين ما ملكوا طائرة واحدة، ويدمر لهم أكثر من 13,000 دبابة، والمجاهدين ما ملكوا دبابة واحدة، ويدمر لهم أكثر من 27,000 آلية، والمجاهدين آلياتهم الخيل والبغال والجمال، ويقتل منهم من يقتل، وتظهر عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. يا أحبة، ذهبت المجاهدين ربما 4 مرات أو 5 مرات، والله أحبة رأينا العجب العجب. المجاهد عنده رشاش صغير كلاشينكوف، بعد حدثني محمد ياسر يقول أول مرة حصلنا غنيمة كلاشينكوف فجبناها من الداخل، وكنا نمشي مع الشيخ برهان الدين رباني حتى تصورنا الصحف، فيظن العدو من عندنا رشاشات، يقول والله ما كان عندنا الرشاش هذا، أما البقية بنادق عادية قديمة، وعدوهم طائرات الميج والسخو وصواريخ السكود والقنابل العنقودية والقنابل الارتجاجية والدبابات والمدرعات والجنرالات وكليات القيادة والأركان والأقمار الصناعية وسم ماشيت. وفي النهاية هزموا وخرجوا يجرون أذيال الخيبة والهزيمة. وقال القائد الذي يقول دعنا نستمر 6 أسابيع، عندما عبر نهر جيحون هارب فار، عندما عبر كان يقول أمام كاميرات شاشات التلفاز العالمية، يقول وهو يبكي، رأيته بعيني في التلفاز وهو يبكي، يقول ما ظننت أني أنجو من هذه المذبحة. نعم يا أحبة، الأفغان ترى ما نصروا إلا بالإيمان. أحدثكم عن بعض نماذج الإيمان، والحديث طال، أحدثكم عن بعض نماذج الإيمان التي رأيناها. كنا في وادي من الأودية يسمى وادي جوبند، والذين يعرفون أفغانستان وادي قريب من كابل، جرت فيه معارف ضارية. أول ما نزلنا الوادي حصلنا معارف خير المجاهدين بروج الدبابات، برج الدبابة بالمدفع حقه مقلوب، يعرفون خيرهم فيه مدمرة، والوادي كل جباله محروقة سوداء من قصف الجو وقصف الأرض، والمجاهدين يسيطرون عليه سيطرة كاملة الآن والحمد لله. فكنا في الوادي في هذا الليل، فجاءت الطائرات تضرب بالقنابل المضيئة وتقصفنا، فكلنا العرب استيقظنا وكل واحد أخذ رشاشة تمد رشاشة مقابل طائرة، إلا واحد أفغاني ينخور نايم، شاب فطم في ساحات الجهاد. نعم فصحنا لما رأى الطائرات رد رداءه ورقد، فلما جاء الصباح يقولون زملاء يقول يمكن ما هو عارف ان في طائرات، قلت لا عارف بس خلونا مستوري نسكتوا. فلما جاء الصباح قلت يا عبد الله كيف الطائرات تضرب والنيران تشتعل؟ قال يا اخي انني اعلم ان استيقاظي لن يطيل اجلي، لن يطيل عمري، وان نومي لن يقرب اجلي باختصار. فقلت في نفسي أين هم أساتذة العقيدة في كليات الشريعة؟ كان معنا بعض أساتذة العقيدة ورأيت حالي وحالهم. هذا هو الإيمان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ترى التقسيمات اللي يدرسها في الكليات وإن كانت حق ما يدرسها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ما قال هذا توحيد الربوبية وهذا توحيد أسماء وصفات وذاك توحيد الألوهية وذاك كذا، ما كانت موجودة عندهم كلمة عقيدة، ما كانت معروفة، لكن عمليا انتكبها في قلوبهم فخرج رجال عقيدة فغيروا الدنيا كلها. أما نحن اليوم الواحد منا إذا درس الطحاوية من الجلد إلى الجدة ظننا أصبح عقيدة، رجل عقيدة كامل خلاص عقيدة سليمة، والواقع والمحك العملي ما أدري ما الذي يخرج. أعطيكم مثالا، وجدت شابا بلغ 21 من عمره يقود موقعا من مواقع المجاهدين، فسألت قالوا منذ بلغ 11 وهو في خضم المعارك. قلت ما حاله أسرته؟ قال لقد كان أخوه الأكبر قائدا واستشهد السنة هذه استشهد يوم 22 شعبان، وأخوه الثاني كان قائدا واستشهد يوم 29 شعبان، وأخوه الثالث كان قائدا واستشهد يوم 27 رمضان، وهذا هو القائد الرابع. هل بقي منهم أحد؟ قالوا نعم، الأكبر لديه 7 أطفال، والذي أصغر 3 أطفال، والثالث الذي استشهد طفلين وهذا عنده طفل. طيب هل لهم عائل؟ قالوا هذا الذي بلغ 21 ويقود موقع من مواقع المجاهدين. نذهب نزور أسرهم فنلقاهم في غرفتين من الطين وخيمة في مخيم، هذه الأسر كلها مع أمهم وأختين لهم أيضا. ووجدته والله يا أحبة أكثر استبشارا بموعود الله وثقة بالله، والله يا أحبة كان يأتي عندنا ويسلينا ويقول لا تحزن يا أخي إن الله معنا، لا تحزن يا أخي إن الله معنا، هذا هو الإيمان الذي انتصر به أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأمثاله على الدنيا كلها. يا أحبة يكفينا. يقول الشيخ سياف يقول لنا في آخر اللقاء يقول حتى لو لم نفعل شيئا الآن في المستقبل فأرى أن ما حققناه للأمة المسلمة يعتبر شيئا عظيما في مقابل الثمن الذي دفعناه. لقد أعدنا إلى هذه الأمة ثقتها بنفسها وإمكانية أنها يمكن أن تقف مرة أخرى أمام أهل الكفر في الأرض. نعم
بارك الله فيك. يقول السائل حبذا لا تعطينا نبذة عن شعر الحداثة وعلاقته بالشيوعية وهل بقي له مفعولان أو استمرار جزاك الله خير. وقد كثر السؤال في هذا.
الحداثة منهج ضال مضل إلحادي مادي علماني مثل الشيوعية أو وجه آخر العملة الشيوعية التي يقاتلها المجاهدون في أفغانستان. هذه قناعتي التي أدين الله بها بعد بحث واستقصاء. نعم قد يكون فيها بعض المضللين الذين لا يعرفون حقيقتها، لكن أيضا الشيوعية فيها بعض المضللين الذين لا يعرفون حقيقتها. اجتمع تحت راية الحداثة الشيوعي والماسوني والوجودي والعلماني والعبثي والإباحي، كل من يرفض الإسلام منهجا للحياة ونظاما للمجتمع وقيما ومثلا وأخلاقا انضوى تحت راية الحداثة عندما أصبح لديه قلم يكتب به أو لسان يتكلم به. هذه قناعتي عن الحداثة. أما هل لا زالوا موجودين؟ فنعم. يعني هل بلغكم أن أحد مات منهم؟ أنا ما بلغني. كان بلغكم شيء ما أدري، أو بلغكم من أحد منهم يعني أزيح من موقع من مواقع التأثير الفكري على امتداد الساحة الإسلامية التي كانوا فيها؟ ما بلغني شيء من هذا. ما زال شعراؤهم وأدباؤهم وكتابهم وصحفيهم في مواقعهم التي هم فيها. الشيء الوحيد الذي تحقق أن الأمة المسلمة عرفتهم على حقيقتهم وأدركت خطورتهم وكشفت ألاعيبهم وأصبحوا والحمد لله أصحاب ورقة محروقة خاسرة لا قبول لها بين المسلمين بإذن الله.
السؤال يقول يوجد عندي في
يعني قد يكون بعض الإخوة يستغرب كلامي هذا التحامل، يقول في تحامل على أهل الحداثة، لكن استمعوا يا أحبة أعطيكم مثال من شعرهم حتى تروا بعد ذلك هل أنا تحاملت أو أنا خففت عليهم شوي. أحد شعراء الحداثة يسمى عبد الوهاب البياتي، شاعر عراقي. أنا لا أتحدث عن أعماله خارج بلادنا، لكن أحدثكم بأنه دعي إلى الجزيرة مرتين، وأنه ألقى المحاضرات في النادي الأدبي في مكة في المدينة، وفي النادي الأدبي في الرياض، وفي النادي الأدبي في جدة، وأن الصحف نشرت عنه حتى إن أحد الصحف أشادت به. واحد كتب يقول ثلاث خطرات في حضرة البياتي، والآخر يقول البياتي يضيء قناديل الشعر في ليل جدة. جدا أعطيكم قصيدة من قصائده حتى ترى من هو البياتي. يقول في إحدى قصائده هذا يقول وتعالى الله عما يقول ونعوذ بالله مما يقول، يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي، طبعا الشيوعي هذا من هذا، الله في مدينتي مشرد قريب أراده الغزاة، تعالى الله عما يقول أراده الغزاة أن يكون له أجيرا شاعرا قوال، تعالى الله عما يقول لكنه أصيب بالجنون حين أراد أن يصون زنابق الحقول من أراده من جراده أراد أن يصون. هذا هو شعره. عام من المسلمين ولا عجوز؟ لا نقول علماء ولا قضاة المسلمين، لو قدم له هذا هل يحكم عليه بغير القتل؟ جزاكم الله. هذا هو أهل الحداثة. جزاكم الله.
تقول يوجد عندي في البيت إخوة يستمعون الغناء وكلما حذرتهم نهروني ولم يستجيبوا لي، فيقول ما لا أفعل وما حكم سرقة شرطة الغناء؟
أما بالنسبة لماذا تفعل فواصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأساليبها الشرعية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو الله سبحانه وتعالى في أوقات الإجابة في أوقات السحر في مواطن الإجابة زمانا أو مكانا أن يهديهم وأن يصلحهم وتحبب إليهم وتودد إليهم واهد لهم الهدايا ودع لهم وعاونهم في أمورهم، لأنهم إذا اقتنعوا بك اقتنعوا بدعوتك وإذا أحبوك أحبوا دعوتك. وحاول أن توجد لديهم البدائل، بدل الأغنية تعطيه أنشودة، تجعل في البيت شريط القرآن، تجعل شريط المحاضرة التي تتحدث عن الغناء، تتحدث عن كذا، تذكرهم بأيام الله، تخرج بهم في زيارة شرعية إلى المقابر القريبة وتقول تذكر هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، هذا قبر فلان، ماذا يفعلون الآن تحت الجنادل والصخور؟ ذكرهم بمصارع القوم، ذكرهم بالمآل والمصير في كل معصية، ليس في هذه وحدها. أما ما حكم سرقة أشرطة الغناء فأنتم تعلمون أن ما كان منكر فلا حرمة له، فخاصة إذا سرقت سرقة لطيفة سجل عليها محاضرات وأناشيد وقرآن وأعيدت مرة أخرى إلى البيت بدون ما يحسون، يصير هذا يعني يصير سرقة مستحبة هذه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، نرجو أن تخبرونا عن ماذا يدور في المراكز الصيفية، وهل تنصحون الآباء بتسجيل أبنائهم في المراكز سواء هذه أو القادمة؟
أقول عن قناعة بما علمت عن المراكز الصيفية والمخيمات التربوية، إن كانت كلها المراكز الصيفية والمخيمات على ما عرفت، أقول من أهم الوسائل لبناء الشخصية المسلمة هذه المراكز وهذه المخيمات. وأنا أقول عن نفسي أن تأثير المراكز الصيفية والمخيمات أكثر من تأثير دراستي السنوات الطويلة. وأقول كمثال، كنا في الجامعة 100 طالب، كان الذين يشاركون في المخيمات منا في دفعتنا قرابة 10 المخيمات والمراكز الصيفية. ربما كان بعض زملائنا أكثر من هؤلاء 10 تفوقا في الدراسة، في الدرجات، في الدراسة، في المناهج، لكن بعد أن انتهت الدراسة الذين انتفعت بهم الأمة ولهم أثر الآن في الساحة، وأنتم تعرفون كثيرا منهم، هم الذين كانوا في المراكز وفي المخيمات. أما الذين كانوا فقط أحلاس بيوتهم ومن مقاعدهم إلى أسرتهم، فهم أيضا الآن من سياراتهم إلى كراسيهم التي يعملون فيها. فمن أراد أن يخرج من بيته داعيا إلى الله، فمن أقرب الطرق أو من أكثر الطرق إمكانية لحصول هذا المراكز الصيفية والمخيمات، ولو لم يكن فيها إلا حفظ أوقات الشباب، لأنها إن لم تحفظ بالطاعة حفظت بالمعصية، أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، لو لم يكن إلا هذا حفظ أوقات الشباب لكفى بهذا، فكيف هم يعودون إليك بمحاسن العادات والأخلاق والسلوك والعلم وتعلم القرآن والصحبة الصالحة والحب لله ولرسوله وللمؤمنين والقدرة على الحديث وعلى الخطابة وعلى الكتابة؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل كان ورقة على ملة إبراهيم؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة؟
نعم، ورد حديث أنه روي وعليه ثياب بيض، وورد أنه كان على ملة عيسى وكان ليس على ملة إبراهيم، وكان يكتب الكتاب يعني ينقله بالعبرانية، باللغة العبرانية، يعني كأنه من بقايا أهل الكتاب الذين لا زالوا على الحق، مثل الذين كانوا مع سلمان كما تعلمون في قصة هجرته وسفره معه. بعد مثل هذه القضايا ما تهمنا كثير، يعني الإسلام يصف الاهتمام دائما إلى ما له أثر في حياتك. نعم.
يقول، يوجد ظاهرة وتلاحظ، وهو ضياع الوقت لبعض المتعلمين في السهر إلى الساعة 2 من الليل، ولذلك ضياع الوقت. حبذا لو واجهت الشباب في هذا الأمر.
طيب، يمكنهم يقومون الليل وما يدريك، يمكن يقضون هذا الوقت في التهجد، كانوا يقضون هذا الوقت في التهجد وقراءة القرآن وطلب العلم ويعني السهر على مصالح المسلمين، هذا حسن. أما كانوا يقضونها في غير ذلك فالشكوى لله. نذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من اكتسبه في ماذا أنفقه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أحبة، من رزق الصحة فسيأتي في يوم من الأيام يتمنى أنها موجودة وليست موجودة، واسألوا الذين جربوا ثم فقدوها، يتمنى أنها موجودة ليستغلها في طاعة الله. ومن رزق الفراغ، يا أحبة، أعرف بعض الناس إلى 3 شهور أو 4 شهور ما عنده يوم فراغ، برنامجه كله مليان، والحمد لله إذا كان هذا في طاعة الله. فصاحب هذا الفراغ أين هو الفراغ؟ أين يجده؟ سبحان الله، يقضيه في طاعة الله، يقضيه في عبادة الله، ينام حتى يستيقظ في آخر الليل. هل تعلمون بماذا وصف الله سبحانه وتعالى السابقين؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقال أن في زمن السابعين بيعت جارية، فلما بيعت عادت اليوم الثاني إلى سيدها تقول: رحمك الله، أتبيعني إلى قوم سوء؟ قال: كيف؟ قالت: لا يقومون الليل. كيف لو جاءت في زمننا هذا؟ ما الذي كان ترى؟ ما الذي هكذا كان حال المسلمين؟ يقول: كان المنادي ينادي في بيوت المسلمين في طرقاتهم: يا رجال الليل جدوا، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وفي الطرقات يتنادون بهذا. تبدلت أحوال المسلمين وتغيرت. لو بعث أحد من أصحابه والتابعين لما ظن أنه بين المسلمين في هذا الزمن.